بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فما زلنا مع القرآن الكريم، ما زلنا في رحاب هذا النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يسعد الناس في دنياهم وفي آخرتهم متى اتبعوه واستقاموا على أمره. لقد قلنا إن الله عز وجل قد أنزل القرآن الكريم لمقاصد متعددة، وقلنا إن على رأس هذه المقاصد أن يكون هذا القرآن هداية للإنس وللجن. ونريد اليوم أن نقول إن من بين المقاصد التي من أجلها أنزل الله تعالى كتابه أن يكون معجزة ناطقة في فم الدنيا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه. وقد تسألون وتقولون، وما الدليل على أن هذا القرآن معجزة؟ ما الدليل على ذلك؟ والجواب على ذلك سهل وميسور. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء إلى الناس في وقت كانوا هم أصحاب البلاغة والفصاحة والبيان، جاء إليهم وقال لهم معجزتي هذا القرآن، فإن كنتم في شك من أمري فهاتوا مثل هذا القرآن الذي أنزله الله عليه. ويحكي القرآن ذلك في مثل قوله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي إن كان هؤلاء الذين يكذبون دعوتك أيها الرسول الكريم إن كانوا صادقين فيما يزعمون فعليهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإن أتوا بمثله كنت كاذبا والعياذ بالله وكانوا صادقين، فهل استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن؟ لقد عجزوا وخرست ألسنتهم ولم يستطيعوا. والقرآن كما نعلم 114 سورة. الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه أراد أن يسهل لهم الأمر وأن يقول لهم لا أطالبكم بأن تأتوا بمثل القرآن، بل هاتوا 10 سور من مثله. ويحكي القرآن ذلك في قوله أم يقولون افترى، قل فأتوا 10 سور مثله مفتريات، فهل استطاعوا أن يأتوا 10 سور من مثله؟ كلا، إنهم لم يستطيعوا. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه أن يسهل لهم الأمر وأن يرخي لهم في العنان، فقال لهم لا أطالبكم لا بمثل القرآن ولا 10 سور من مثله، وإنما أطالبكم بسورة واحدة، ولا أطالبكم بسورة طويلة أو بسورة متوسطة، وإنما أطالبكم أن تأتوا بأية سورة من السور ولو بمقدار أصغر سورة. فهل استطاعوا؟ كلا، إنهم لم يستطيعوا. ويحكي القرآن هذا العجز من جانب المشركين فيقول كما حكى القرآن الكريم في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بصيغة التنكير بأية سورة من مثل القرآن الكريم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، ادعوا من يعاونكم من الجن أو من الإنس أو من الأصنام، ادعوا من شئتم نحن لن نتحداكم وحدكم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وهذا في نهاية التحدي أي أنتم لن تستطيعوا أن تأتوا بمثله لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في المستقبل فاتقوا النار، فاتركوا العناد فاتقوا النار التي أعدت للكافرين، اتركوا العناد واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، واعترفوا بأن هذا القرآن من عند الله عز وجل. وهكذا تحدى الله عز وجل أولئك المشركين، بل تحدى الناس جميعا أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن الكريم، فما استطاعوا، وثبت أن هذا القرآن من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأنسى نفوسنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها المشاهد الكريم، يسعدني أن أتحدث إليك الآن عن موضوع مهم، هو فضل القرآن والأحاديث النبوية الشريفة. وفي بدء حديثنا نروي حديثا عن معاذ قال: كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، حدثنا بحديث ينتفع به. فقال: إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن، فإنه كلام الرحمن وحرس من الشيطان ورجحان في الميزان. شيء عظيم جدا يدفعنا دفعا إلى أن نتعرف على القرآن الكريم وأن نتدارسه، لعلنا ننال تلك الصفات التي ذكرها الرسول صلوات الله عليه. وعن أبي ذر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أخاف أن أتعلم القرآن ولا أعمل به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب الله قلبا أسكنه القرآن. إذن بشرى عظيمة جدا، متى عندما يحفظ الإنسان القرآن وإن كان عاجزا عن أن يعمل به، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه، لابد أن يعمل بالكثير منه، إن لم يكن قادرا على العمل بكله فليعمل بأكثره. لكن على كل حال هناك وعد من الرسول أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب قلبا حفظ القرآن الكريم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن. الحقيقة هكذا، عندما نقرأ القرآن الكريم نجد فيه كل شيء، نجد فيه الحكمة وحسن الأداء، ونجد فيه التاريخ، ونجد فيه العبر، ونجد فيه القصص، نجد فيه كل شيء، ثروة هائلة لا يتعلمها الإنسان فقط فكرا، وإنما يتعلمها أداء وقدرة على التعبير. وقال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. فسئل: يا رسول الله، ما جلاؤها؟ كيف نعمل فيها الجلاء ونعيدها إلى النظافة والنقاء؟ فقال: ذكر الموت وتلاوة القرآن. ذكر الموت وتلاوة القرآن تعيد للقلوب جلاءها وبهجتها ونقاءها. واستشهد الرسول على ذلك بقوله، ألم يقول: ألم تقرأوا ولم تسمعوا قوله تعالى: وشفاء لما في الصدور. إذن القرآن الكريم يشفي ما في الصدور من انحراف ومن ضلالة. وأخرج الترمذي والدارمي وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن. فسئل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ فأجاب: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا به هدي إلى صراط مستقيم. أيها المشاهد الكريم، هذه ألفاظ حكيمة جدا تصف لنا الذكر الحكيم أروع وصف. هي كلام الرسول يصف كلام الله، وذلك قمة الفكر في البيان العربي. إذن لابد من هذه الأشياء، أن نتعرف على الذكر الحكيم وأن نتحسس ما به من حكم وما به من مواعظ وما به من تشريعات، لننتفع بها على النحو الذي وصفه الرسول صلوات الله عليه. نضيف إلى هذا ما أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عن ابن عباس: إن الذي ليس في قلبه، ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخارب. شيء عظيم جدا، الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخراب. إذن يتحتم علينا أن نحفظ من القرآن الكريم ما يعمر قلوبنا، حتى لا نكون كالبيت الخربان العاطل الفاضي. وهذه وسيلة سهلة، إن لم نستطع حفظ القرآن كله فلنحفظ بعضه، وعندنا صور كثيرة من السهل أن يحفظها الإنسان. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وأخرج ابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري: لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة. طبعا المفروض هنا الصلاة النافلة، أما صلاة السنة صلاة الفرض فضرورية جدا لا محيص منها، لكن يعني بعد صلاة الفرض لو قدر لك أن إما أن تحفظ القرآن أو أن تصلي نافلة، الأفضل كما جاء في الحديث الشريف أن تحفظ القرآن، لأنه ثروة هائلة ستجنبك السوء وستشدك إلى الخير وإلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نصوص مهمة جدا تحدثنا عن القرآن الكريم، لكننا نريد أن نتحدث قليلا عن الأحاديث النبوية، فموضوع حديثنا هو فضل القرآن والأحاديث النبوية. نريد أن نقول عن الأحاديث النبوية إنها امتداد للذكر الحكيم. القرآن الكريم يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الرسول يبين لنا ما نزل إلينا، فالأحاديث أمر من الله سبحانه وتعالى للرسول ليفصل ما أجمل في القرآن الكريم. ويقول القرآن الكريم كذلك: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا دليل على أن الأحاديث النبوية إنما هي أيضا أمر من الله أن نتلقاها وأن نعجب بها وأن نهتم بها اهتماما كبيرا. ويقول الإمام السيوطي: إن جبريل كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، فالسنة بيان للقرآن من جانب وإضافة لما أجمله القرآن من جانب آخر. أيها المشاهد الكريم، ينبغي علينا أن نهتم بالقرآن الكريم اهتماما كبيرا، وأن نهتم بالسنة الشريفة كذلك اهتماما كبيرا، ففي هذا وذاك نجاة لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكما أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، هناك مصدر آخر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث النبوي هو ما أضيف إليه عليه الصلاة والسلام قولاً أو فعلا أو وصفا أو تقريرا، كقوله إنما الأعمال بالنيات، وكقول الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكقول بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس طويلا ذاهبا في السماء ولا قصيرا تنأى عنه العيون. كذلك قال بعض الصحابة: إذا دخلنا المغرب لنصلي وجدنا بعض المسلمين يصلي وبعضا لا يصلي، فنقول: يا ترى هل صلوا وفرغوا؟ فإذا هم يصلون ركعتين قبل صلاة المغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ذلك فذلك تقرير منه عليه الصلاة والسلام. المهم أن كل شيء أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو وصفا أو تقريرا، كل ذلك سنة ومصدر ثان للتشريع. ما الدليل على أنه يجب علينا أن نأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نأخذ عن القرآن الكريم؟ هناك آيات تقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هناك آية تقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هناك آية تقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وجاء: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وعندما أرسل معاذا إلى اليمن وسأله: إذا حدث لك أمر فبما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. والرسول صلى الله عليه وسلم أعجب منه لأنه قرر أنه إذا لم يجد شيئا في القرآن الكريم يأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ منه هذا الحكم. ما هي منزلة السنة من القرآن؟ القرآن الكريم تخدمه السنة، بمعنى أن تشرحه وتوضحه. مثال ذلك: جاء في القرآن الكريم: أقيموا الصلاة. ولكن ما هذه الصلوات؟ خمس أو أكثر؟ وما عدد ركعات هذه الصلوات؟ الذي بين ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك مناسك الحج فيها أمور منصوص عليها في القرآن الكريم، وهناك أمور شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل كما في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم. هذا شرح من السنة للقرآن الكريم. جاء مثلا قول الله تعالى في قطع يد السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن ما هي اليد التي نقطعها؟ جاءت السنة تقول: اليد اليمنى. كل ذلك توضيح من الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلى جانب شرح القرآن، هناك أمور مستقلة جاءت بها السنة، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب وكل ذي ظفر. من هذا نقول لأولئك الذين لا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خالفتم القرآن الكريم. يأتون بحديث مختلق يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فاعرضوه على القرآن، فإن وجدتموه فخذوه وإلا فلا تأخذوه. ذلك لم يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض العلماء: عرضنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن فوجدنا في القرآن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.